الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تكون شاهدا لنا يوم لقاء الله عز وجل، ومن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، أي من الملائكة. والواجب علينا أن نحرص على مجالس العلم ونستفيد منها، لأن الحياة أيها الإخوة كلها ما يبقى لك إلا ما كان لله عز وجل، أما كل ما كان في هذه الدنيا مما أباحه الله جل وعلا لك يذهب، يبقى لك العمل الصالح، ذكر الله، عبادة الله، طاعة الله. ولو سألنا الذي بلغ 100 سنة فسيقول لك أيام سريعة مرت علينا، هكذا الحياة. والواجب أن الإنسان يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود من عمل الصالح ويحاسب نفسه في اليوم والليلة، ايش سوى في هذا اليوم؟ هل هو ممن حافظ على الصلوات 5؟ هل هو ممن بر بوالديه وأطاعهم سأل عنهم يا لسهم؟ هل هو ممن تصدق في هذا اليوم؟ هل هو ممن زار أقاربه وأرحامه وسأل عنهم؟ هل هو ممن ذكر الله جل وعلا فقرأ وفتح كتابه وتلاه؟ أما يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهكذا المؤمن دائما يحاسب نفسه، فإذا جاء يوم القيامة إذا هو ما شاء الله قد أدرك أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويحاسبه على عمله، فاستعد لذلك اليوم. فنحذر من الغفلة، نحذر من الغفلة التي غطت على قلوب كثير من المسلمين والمسلمات إلا ما رحم الله. يجلس الواحد بالساعات على الجوال وما يستطيع يفتح الجوال يقرأ له جزو ولا نصف جزو ولا صورة من كتاب الله. لماذا؟ لأن القلوب، نسأل الله العفو والعافية، فيها غفلة وتمكن الشيطان منها فتغطت من الذنوب والخطايا، كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنحن نحتاج إلى مثل ذلك، واحد يحاسب نفسه. كلنا مقصرين، أحد يقول أنا ما شاء الله من الأولياء، لكن المؤمن إذا رأى تقصيرا في نفسه تاب إلى الله ورجع، رأى تقصير في الصلوات تاب إلى الله ورجع، رأى تقصير في الأعمال والطاعات والصدقات وتلاوة كتاب الله وذكر الله عز وجل على العموم رجع وتاب إلى الله، ما يسترسل مع هذه الذنوب ولا هذه الغفلة. والمؤمن إذا نبه تنبه، إذا ذكر تذكر، أما الغافل فهو على غفلته حتى يفاجأ في ملك الموت، والله المستعان. فهذه الحياة يا إخوة قصيرة جدا، قصيرة جدا. أنت ما ترى نفسك إلا قد 60 70 80، وأكثر من ذلك تقول يا ليتني قدمت لحياتي. لكن ما دام عقلك معك وقوتك معك، والله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم عظيمة في الصحة والعافية والمال والأولاد وراحة البال والنفس، استغل هذا، استغل هذه النعمة العظيمة. ومن الاستغلال يا أيها الإخوة أن نجعل لنا وقت نتعلم فيه ما يفيدنا ويقربنا إلى الله عز وجل، ومن ذلك ما هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. تجد بعض المسلمين يقع في الشرك وهو لا يعلم، جاهل، يذهب عند السحرة والمشعوذين أو يتصل عليهم يقول له هب لي تعويذة معك، هب لي معك حرز، هذا الشرك أكبر، لو مات يموت على الكفر عياذا بالله. بعضهم جهلا. حتى أني أذكر مرة ذهبت إلى إحدى القرى الحدودية وأخبرني واحد سألني قال عمي أو كذا يعني كان معاه حرز في السيارة حقه، يقول كلما أخذ سيارة يقع عليه حادث، ومرة أخذ هايلوكس جديدة وقال والله ما فرط فيها إلا أذهب عند مشعوذ فلان ولا عند يهب لي تعويذة حرز، وذهب وجلس فترة رجال ما شاء الله يعني مبسوط إنه ما وقع عليه حادث. أيوة أبقى ساتر عليه. نعم. فمرة كان في صنعاء، جبال صنعاء إلا اسمها ذاك يعني العقبة، رجال مطمئن خلاص معاه يعني حماية خاصة، وأثناء ما هو بسرعته يتحوص بالسيارة هاي حقه ينقلب ويموت هو وسحره هو طلاسمه، مات على الكفر يعني على الشرك بالله. هذا أمر عظيم يجهل كثير من المسلمين اليوم إلا ما رحم الله. بعض المسلمين يقع بالشرك على لسان على طول، أما الصبية أما العفاريت أما كذا، هذا كلها يعني سؤال غير الله جل وعلا، فقد يقصد بها الشرك الأكبر يستغيث بهم. وبعضهم على سنته لكن يقول له احذر انتبه إياك. ومثل ذلك الذي يحلف بالأمانة، أمانة ما سويت كذا على رأس أولادي على هذه النعمة، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أصغر. لا تحلف بالله أو بكتاب الله أو بأفعال الله هكذا، وعلى هذا الحلال ما يجوز. أيوه على هذا الحلال، على هذا النعمة والأخوة اللي بيني وبينك واللي وعلى رأس أمي وعلى كذا، أيوه هذا شرك أصغر. لكنه بعض الناس تقول له احلف بالله، لا يقول لك لا احلف على رأس أمي على رأس أبي أمانة، قل أمانة، لا ما أقبل تقول أمانة، فهذا قد يوصل للشرك الأكبر. نسأل الله العفو والعافية، لأنه والكعبة والنبي وهكذا يعني مثل هذه الأشياء باقي على أسئلة. نحن نتعلم، ليش نتعلم؟ حتى لا نقع في هذه هذا العفن العظيم وهذا الخطأ الكبير وهو الشرك بالله جل وعلا. ونحمد الله هذا تعلمناه في المدارس من أول ابتدائي في هذا البلاد، من فضل الله يعلمنا التوحيد حذرنا من الشرك، لكن واقع عملي ما نستطيع لا نطبقه في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في رواية كفر أو أشرك. وإياك. فنحن نتعلم الآن في مجلسنا هذا رسالة بسيطة مفيدة إن شاء الله ما نطول عليكم، وهي رسالة اسمها الرسالة المفيدة المهمة الجلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. يا إخوة، الإنسان في حياته يسأل الله جل وعلا البركة. بعض الناس يعيش مئات السنين ويحيا ويعيش ويموت ما له ذكر، لا في حياته ولا بعد ما مات. وبعض الناس يموت وما زال الناس تذكره بخير حتى يلقى حتى يلاقي الله يوم القيامة. ومن ذلك الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كم له منذ أن مات؟ يعني حوالي 300 سنة وزيادة، وما زال ذكره وعمله إلى يومنا هذا، وهذا من عمل الصالح. فالبركة مهمة يا إخوة، البركة أحيانا تكون في النفس في العلم، أحيانا تكون في المال، أحيانا تكون في الولد، أحيانا تكون في الزوجة، أحيانا تكون في الصديق في الأخ،
فالإنسان يسأل الله البركة، أن الله جل وعلا يبارك له ويبارك عليه ويبارك فيما أعطاه. فإذا بارك الله في عمرك أو ولدك أو مالك أو زوجك فأحمد الله جل وعلا وحرص على هذه النعمة. فهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ممن جعله الله مباركا، ومن بركته أن هدى الناس كثير ليس في بلادنا هذه في العالم كله، هداهم إلى التوحيد. ألف رسائل بسيطة صغيرة الحجم لكنها مفيدة مفيدة. من ذلك هذه الرسالة وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد أربعة والأصول الستة وكشف الشبهات ورسائل وكتب وألف. ولكن الله جل وعلا علم من هذا الإنسان أنه أراد وجهه جل وعلا وأراد ما عنده، فبلغه الله جل وعلا مناه وبارك الله في عمله، وكذلك كان صابرا على الفتن والأمور التي حصلت له في حياته، فالله جل وعلا نصره وأعزه ورفع شأنه وذكره إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. من هم العباد الذين اصطفى عندك يا أخي؟ عندك من هم العباد الذين اصطفاهم الله؟ عباد اللي اصطفاهم الله الخلفاء الراشدون. ها عندك أنت لها. من هو اللي اصطفاهم الله على الناس؟ الأنبياء. الأنبياء والمرسلين اصطفاهم الله، اختارهم وجعلهم إيش يعني؟ واسطة بينه وبين خلقه، يعني ينزل عليهم الوحي يبلغونه للناس. هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله. والله يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء بعلمه جل وعلا وحكمته، أن هؤلاء هم الذين يصلون. ولذلك النبوة ليست ذكاء وليست نسبا فلان بن فلان، لا أحيانا يصطف الله جل وعلا ضعاف، اصطفى الله أناسا ضعاف، كما اصطفى جالوت وقتل داود جالوت، اصطفى طالوت، فلما فصل طالوت في الجنود قال قبلها الله جل وعلا ايش؟ اذ قال النبي له ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله. اي نعم. بعدين قال كيف يقول الملك علينا ونحن حق الملك ولم توسعة من المال، لا عنده مال ولا نسب ولا شيء. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. فالله يصطفي جل وعلا لانه يعلم، عليم حكيم جل وعلا. فهؤلاء الانبياء اصطفاهم الله جل وعلا. فاعلم ان ثم قال ما بعد فاعلم ارشدك الله ان الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى وما خلق الجن والانس الا ليعبدوه. هذا هو الغايه من ايجادنا. نحن الان نصلي، لماذا نصلي؟ لان الله خلقنا نعبده. تروح من بيت تتنعم يجوز لك، لكن تبدا عبد لله عز وجل. ياذن العشاء ترجع، لماذا ترجع تصلي العشاء؟ لان الله خلقنا لعبادته. خمس صلوات في اليوم والليله، من حافظ عليها كان له عهد عند الله يدخل الجنه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله يدخل الجنه. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابين خلق. خمس صلوات، مش واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، خمس تحافظ عليها. فهكذا خلقنا الله لعباد، لكن من رحمته أباح لنا، قال لك يا عبد الزوج واجمع المال وكل من الحلال من الطيبات، بس لا يشغلك عن المهمة والغاية العظمى وهي عبادته جل وعلا. لأنك لا شغلته هلكته، لأن هذه الضرة بهذه، إذا أكثرت من الدنيا ضررا بإيش؟ بالآخر، عمل آخر. وإذا اجتهدت في عمل الآخرة فغفرت الدنيا بغيت بالدنيا. الله جل وعلا أباح لنا أن تنعم بالطيبات، قال لك تزوج، هب لك أولاد، واجمع المال بالحلال وكل من الطيبات ولا تشد على نفسك، اجلس مع إخوانك مع أولادك مع كذا، لكن أيضا اعلم أنك عبد الله، تفرغ لعبادة الله فيما يقربك عند الله، فيما هو واجب أوجبه عليك مثل الصلوات الخمس، وفيما يقربك إلى الله زلفى مثل النوافل نوافل العبادات. ثم قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة يعني الاختصام بين الأنبياء والأمم السابقة وكذلك هذه الأمة ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلا الإيمان بالله عبادة، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الصدقة عبادة، تسبيح، قراءة القرآن عبادة. فقد يكون هذه العبادة باللسان، وقد يكون بالأبدان بالبدن جوارح، وقد يكون بالقلب وهو الاعتقاد. طيب، وما معنى الطاغوت واجتنبوا الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار، وكذلك الشيطان، وكذلك السحرة والمشعوذين. ثم قال رحمه الله: وأما التوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. قال: وأما التوحيد وهو ثلاثة أنواع. الأمر الأول توحيد متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، يعني ما يفعله الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله نوحد الله بها، فلا نشرك معه أحدا. من قول أحد يخلق مع الله تعالى؟ هو رب العالمين، هو الخلاق العليم جل وعلا. كذلك أيضا هو الذي يرزق جل وعلا، من هو الذي يرزقنا؟ الله عز وجل. طيب، قد يقول قال: أنا عندي وظيفة أكل منها. نقول له: نعم، هذه الوظيفة رزقك الله جل وعلا بها وأعطاك إياها، ولو شاء ما حصلت على هذه الوظيفة، ولو شاء سبحانه وتعالى، ولو شاء جل وعلا لا أعطاك وظيفة دون هذه، ولكن الله جل وعلا اختار لك هذه الوظيفة، فهي سبب في الرزق، سبب في الرزق. وقد يكون الرزق من غير سبب، من الله جل وعلا. كيف هذا؟ آباءنا وأجدادنا ما كان عندهم وظائف، لكن كانوا عايشين وعندهم بيوت وعندهم حلال، عندهم غنم، عندهم بل، عندهم، من أين لهم هذا؟ عندهم أراضي، عندهم أولاد، من أين لهم هذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك الرزق أحيانا يكون بسبب وأحيانا يكون من غير سبب. الله يعطيك ما ليس في بالك ولا في حسبانه، لكن لا بد أن تسعى لرزقك، فاسعوا كما قال الله جل وعلا في قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله، وابتغوا من رزق الله. فلا بد من السعي، فلا بد من السعي. فهذا الرزق اللي هو من أفعال الله جل وعلا. وكذلك الأمر الأول توحيد متعلق بأفعال العباد، أفعال إحنا مثل الصلاة والدعاء وماذا بقية الأعمال، كذلك أيضا الاستغاثة والاستعانة، كل هذه الأعمال يجب صرفها لله جل وعلا. النوع أو الأمر الثالث توحيد متعلق بأسماء الله وصفاته، يعني أسماؤه جل وعلا مثل الله والإله ومثل الرحمن مثل السميع مثل البصير، فنوحد الله بها. فقالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام استقراء لما في القرآن والسنة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال: وأما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. هذا التوحيد أقر به المشركون، توحيد الربوبية، قالوا الله ربنا. إيش معنى رب؟ الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت. هذا كل الناس العقلاء يعرفون ذلك، ما حد ينكر، ما أنكر إلا نفر قليل ومنهم فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، وبعض الملاحدة، وكذلك النمرود بن كنعان. هؤلاء أنكروا اللي حاج إبراهيم في ربي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالمهم هؤلاء يعلمون أن الله موجود، لكن إنما يجادلون. لذلك الواحد يعلم أنه أن الله هو المتصرف في هذا الكون، أنه يمرضه جل وعلا ويحييه ويميته، فهو يعلم لكن يجادل الباطل. فالشاهد أن هذا التوحيد أقر به المشركون، ما أنكر إلا أفر قليل. وكفار قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بذلك، مصدقين أصلا هم، لكن وقع في إيش؟ وقع في توحيد الألوهية. قال ولم يدخلهم في الإسلام، ما يدخلهم في الإسلام، لأنه لا إله إلا الله. إيش معناها؟ عندك يا ابني، عندك أنت تدرس ولا تدرس؟ في أي سنة؟ سادس. ما شاء الله، رجل في سادس. يلا سمعنا إيش معنى لا إله إلا الله. سادس، كان زمان في سادس يصلي بالناس ويخطبهم جمعة. نعم، بسم الله. الله المستعان. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا ما محمد رسول الله، لا معبود إلا الله. فأنت معاه لا معبود إلا الله، صحيح؟ لا، خطأ يا إخوة. لا معبود إلا الله، مش عبد عيسى وعبد اللات والعزى وعبد الشياطين. أجل إيش الصحيح؟ لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله ناقص التعريف هذا، لو قلت لا رب إلا الله ما مثل التوحيد الربوبية، لو قلت لا حاكم إلا الله ناقص هذا التعريف. لكن تقول لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله. أيوة، فهمتم يا إخوة؟ لازم نفهم هذا. قال وهو توحيده بفعله تعالى. ثم قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. هذا دليل على أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد أن الله جل وعلا هو ربهم جل وعلا، لكن ما ينفعهم هذا، لابد أن يؤمن أن الله هو المعبود بحق ويصرف العبادة له جل وعلا. ثم قال والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، أكثر الله جل وعلا من ذلك. ولئن سألتم من خلق السماوات يقولن الله قل ما رب السماوات والأرض فسيقولون الله، أكثر الله جل وعلا من ذلك لأنهم يعتقدون. وكذلك ذكر الله في الآيات في القرآن آيات كثيرة أنه هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض وهو الذي خلق كذا، من أجل ماذا؟ أن يستدل على توحيد، أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية أنه المستحق للعبادة. طيب إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض أكبر مخلوقات، هو اللي خلقنا، وهو اللي يرزقنا، هو اللي يحيينا، هو اللي يميتنا، هو الذي يسهل لنا، هو الذي يشفينا ويمرضنا جل وعلا ويعطينا ويمنع، معناته هو المستحق للعبادة، صح ولا لا؟ هو المستحق للعبادة. يعني الآن بالعقل، الآن بالعقل، لو أن واحد عنده ولد واحد بس ينفق عليه
ويعطيه واشتغاله وزوجه وأعطاه حتى كذا. ثم قال له أنت شبويا، أنا أبويا فلان، ألا يغضب يزعل ويمكن يموت؟ صح ولا لا؟ لله المثل الأعلى. فالله المنعم علينا بالنعم العظيمة، هذه نعم في أنفسنا ونعم يعني مشاهدة ونعم ظاهرة ونعم باطنة، كيف نسر العبادة لغيره جل وعلا؟ هذا لا يقبل صاحب عقل سليم. فلما ينعم الله عليك بنعمة العافية والصحة والرزق والمال والولد، ثم بعد ذلك تذهب وتشرك به جل وعلا وتصرف العبادات هذه لغيره جل وعلا، فهذا من أعظم الظلم. ولذلك الله قال إن الشرك لظلم عظيم. ليش شو ظلم؟ لأنك أنت الآن ظلمت في حق الله جل وعلا، ارتكبت الظلم في حق الله أنك صرفت هذه التي أنعم الله جل وعلا عليك صرفتها لغيره جل وعلا. ولا الواجب أن تشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم. طيب معليش اليوم بنطول عليكم، خلوا لله عز وجل هذا جلسة وإن شاء الله نختصر. ثم قال وأما الثاني وهو توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. هذا الذي وقع فيه الخلاف، وقع فيه القتال بين الأنبياء وأتباعهم أو بين يعني من أرسلوا إليهم، وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وبين أهل الكفر والشرك بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. فنعرف معناه، وهو توحيد الألوهية هو توحيد إفراد الله بأفعالنا نحن العباد، مثل الدعاء. أصبح تدعو عند صاحب القبر يا فلان أعطني كذا وكذا، أي نعم. ولا تذهب عند ساحر تقول يا فلان أبغى شيء يعيذني وتعويذه وأبغى حرض، ولا تذهب عند صاحب السحر تقول له أنا ملوث فك مني اللوثة، إنما تستعين بالله عز وجل بالرقية الشرعية التي من كتاب الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحسنها، ولا تذهب عند بعض الصالحين بعض الذين عندهم يعني قوة في هذا ومعرفة فيقرأ عليك. أما تذهب عند السحرة فهذا أولا يذهب إيمانك، والأمر الثاني يوقعك في الشرك بالله جل وعلا ويحبط عملك، نسأل الله العفو والعافية. ذاك صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهن بس أتى بس يشبح له قال والله هذا ما في إلا الكذب، إتيان فقط لا تقبل منه صلاة 40 يوما. لماذا؟ قال لك لأن السحرة نجاسة الشرك، وهذا جلس عنده فيصيب من هذه النجاسة. فعلى المسلم أن ينتبه يحذر، ونحذر يا أيها الإخوة النساء في البيوت بعضهم ما يفهمون مثل هذا، تذهب الوحدة عند بعض السحرة وانتم تقول يا فلان أنا تعبان هبي لي كذا تعويذة اغمزيني، هبي لي كذا شيء يعني أتجوب شيء يحبب يعني زوجي ويعني يحببني عنده، مثل هذه الأشياء هذه شرك بالله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التولة شرك، التولة شرك يعني الذي يسبب محبة، يعني بعض السحر يقول لك يكون يسبب الحب بين الزوجين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه نوع من الشرك، ولا يذهب عند السحرة يحذرون من ذلك. السحرة موجودين واليوم يصلون لهم حتى من عن طريق الجوال، عن طريق الجوال من به، وعن طريق يعني بعض التطبيقات. حذرهم وتعاهدهم يا بني لا تشرك بالله، يقول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. تعاهدهم بالتوحيد، تعاهدهم بالصلاة، تعالوا من أعمال الصالحة، تعالوا في الصيام، تعالوا في صلة الأرحام، تعالوا باجتماع الأسرة وهكذا. ما يكون كذا أبناءنا سبهلا يضيعون أعمارهم، وينشأ الواحد له عارف ربه ولا عارف ما هو واجب عليه ولا ما هو الحقوق المتعلقة يعني والواجب عليه،
ولا يعرف حتى أقاربه وأرحمه ما يجتمع معهم. صلى الله عليه وسلم.
أيوة. ثم قال رحمه الله: وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، وأصل العبادة يريد الإخلاص لله وحده وتجين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا أصل العبادة، إخلاص يعني تقصد عملك لله عز وجل، ما تشرك مع الله عز وجل.
قل إن صلاتي، ها من يكمل عندك يعني، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
تمام. وما شدك بس عشان ننتبه.
ايه.
فالإخلاص مهم جدا. ما تعمل عمل عبادة إلا تقصد وجه الله، ما تقصد ثناء الناس. الناس يثنون عليك اليوم بكرة يسبونك ويلعنونك، لكن الله عز وجل إذا يعني مدحك ورضي عنك عملك يا يوم القيامة حتى تلقى جل وعلا. تعمل لله عز وجل، تصدق لله، تصوم لله، تؤذي لله، تبر بوالدك لله، تجلس في مجالس العلم لله عز وجل. كم لك يا عبد الله، تكون عبد لله عز وجل مخلصا.
الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى المتابعة؟ يعني ما يكون تجيب بدعة في عملك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين لنا الصلوات خمس، توجد عندك صلاة واجبة توجبها على نفسك ست، أو مثلا الصلاة يعني معروفة المغرب ثلاث تقول لا أنا أبغاها أربع عشان يعني زيادة الإيمان. هذا ابتداع وتنطع في الدين ولا يقبل منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فلا بد من المتابعة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يعني يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته عليه الصلاة، حتى نقلوا لنا وضوءه وصلاته عليه الصلاة والسلام وحجه ومشيته وأخلاقه كلها نقلوها لنا رضي الله عنهم أجمعين. طيب. ثم قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وأن المسيح إلا فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: له دعوة الحق. وقال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات. يعني يبين أن الدعاء هذا عبادة نصره لله جل وعلا. ولا تقول يا فلان أعطني، لا، يا الله أعطني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله آيات كثيرة في القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك النفس ضرا ولا نفع، فهو مثل مثلك عليه الصلاة والسلام، إنما ميزه الله جل وعلا بالنبوة وبالرسالة. ولكن بعد فجيع إلى الله يمرض عليه الصلاة والسلام ويصيب الجوع، وكذلك هزم يعني في بعض المعارك شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ودخل المغفر الحديد في رأسه عليه الصلاة والسلام بعضه. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، بشر وسحر عليه الصلاة والسلام، هذا على بشريته. كيف نقول أنه يعلم غيب أو أنه يعطي أو يمنع عليه الصلاة والسلام أو يشفي أو يمرض عليه الصلاة؟ هذا ليس من العقل، فلذلك نحذر من ذلك. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه. هذا الدليل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني من يجب عبادات من عندنا بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله وأوصانا به نعمل بها، وما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام أو لم يفرضه علينا فنتركه. قال تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وأما الثالث هو توحيد الذات والأسماء والصفات. هذا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فنوحد الله عز وجل في أسماء وصفاته. يعتقد المسلم أن الله لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد، الكاف مضمومة والفاء مضمومة، بعض الناس يقرأها ايش؟ ك أفوا أحد، خطأ خطأ. فلا بد أن تكون الفاء مضمومة. كفوا، بعضهم يقول كفوا، لا كفوا، كفوا أحد، كفوا أحد، الفاء مضمومة. هذا دليل على توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، والله واحد جل وعلا ليس له مثيل سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يحلون بأسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء هي أصل في باب الأسماء والصفات، فالله لا مثيل له لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفات. وهو السميع البصير إثبات أن لله سمع وبصر، لكن ليس كم سمع المخلوق. إحنا الآن واحد يكبر في السن ضعف سمعه وبصره، صح ولا لا؟ يحتاج إلى نظارة، والضعف يبغى له سماعة، ويمكن يكبر شوية حتى مسمع ما تنفعش، ويجي واحد صائح عليه ما يسمعه. لكن الله جل وعلا له الصفات الكاملة العظيمة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن المظاهرة لأتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لتشتكي زوجها، يعني عندما ظهر عليها إن، فالمهم تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله: والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: وأنا عندها في نفس الحجرة أسمع بعض الكلام وبعض الكلام إيش أسمع. والله جل وعلا إيش قال؟ قد سمع الله، قد حفتق تحقيق، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع. فهذه المجادلة تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمع الأصوات كلها. إن المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بارك ما أسمع، والله سمع من فوق سبع سماوات. الله يسمع كلامك يا عبد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله من سمى نفسه سميع بصير يسمع، يسمع جل وعلا ويبصر ما يبصر أعمالنا سبحانه وتعالى. نسأله أن يسرنا في الدنيا والآخرة. ثم قال: ثم علم أن ضد التوحيد الشرك. الآن تجد إلى آخر فقر وهو إيش؟ الشرك ضد التوحيد. ليش؟ كان ممكن يقول الشرك التوحيد وخلاص، قال لك لا، لابد تعرف الخير وتعرف ما يضاد حتى لا تقع فيه. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. ولذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ممكن تقع في هذا الشر وانت لا تعلم، صح ولا لا؟ ممكن تقع في الشرك بالله وانت ما تعلم. نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاده. قال: ثم علم ان ضد التوحيد الشرك. ثم علم ان ضد التوحيد الشرك وثلاث انواع: شرك اكبر، شرك اصغر، شرك خفي. وبعضهم يقول سنين فيجعل الاصغر والخفي سواء. قال: والدليل على الشرك الاكبر قوله تعالى: ان الله لا يغفر الشرك به. وصدق الله، ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. كذلك قال: والنوع الاول شرك الدعوه. الان يفصل شرك الدعوه، المراد به هنا الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، فلا ندعو الا الله جل وعلا. والدليل: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم مشركون. فهذا التوحيد، هذا الشرك، شرك الدعوه، ينبغي على الانسان ان يحذر منه، فلا يدعو الا الله لا في السراء ولا في الضراء. مو محتاج شيء، ولا في، ولا مو محتاج، ولا ندعو لا نبي ولا ولي ولا اي انسان، لا حي ولا ميت. بعض الناس يتهم اصحاب القبور، قال هذا ولي فلان، هذا ولي فلان، عبد القادر الجيلاني، هذا مستير فلان، فلان المعروف بكذا وكذا، كان صواما قواما، يدعو من دون الله عز وجل. ولا يقول لي يا فلان هب لي، ولا يقول يا فلان اعطيني، سأل الله يهب لي. الله ما جعل بينه وبين الخلق واسطه. ايش قال الله؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني، ما قال ايش ادعو محمدا فهو بعدين ايش يوصل هذه الدعوة، لا ادعوني مباشرة. فهذا مما ينبغي ان ينتبه له، فالله جل وعلا سميع قريب يسمع دعاءك وشكواك. ليش تروح تقول يا فلان يا ولي فلان يا سيد فلان ولا تذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول بركة؟ لا، البركة في دعائك إذا أخلصته لله جل وعلا سمعك الله. ثم قال النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يعني هذا النية إذا لو اعتقد الإنسان شيئا وقصده فينبغي عليه أن يخلص في هذا العمل ولا يدعو إلا هو جل وعلا. قال شرك النية والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سنوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وتنوي أعمالك لله عز وجل، تقصد بها وجه الله عز وجل، الأعمال كلها العبادات كلها حتى لا يحبطها الشرك بالله. منه الرياء، منه الرياء، بعض الناس يرائي بعمله ويقصد به مدح الناس وثناء الناس أو شيئا من الدنيا قليل يبغى يحصل عليه. لا يا أخي، لا يا أخي، إنما تبتغي أنت الآن مثلا تؤذن. ليش تؤذن؟ قال أنا موظف. لا، أنت تؤذن تبتغي وجه الله، لأنك متابعة هذا المقابل، يعني إيش أنك يعني تلتزم بهذا الشيء. ولذلك من استغنى عنها فهو خير، ومن احتاجها وأخذها يجره سواء كان إماما أو مؤذنا أو ما شابه ذلك. فأنت تقوم بهذا العمل لكن تطلب وجه الله أولا، وهذا تستعين بها على حاجتك، لأنك أنت تنقطع وتتفرغ من أجل هذا العمل العظيم قل له أصل عبادة. طيب النوع الثالث شرك الطاعة، شرك الطاعة. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله. ومواطعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم، لا دعاءهم إياهم كما هو صلى الله عليه وسلم. فيعني بعضهم يطيع العلماء في أمر محرم معروف في الدين أنه محرم، وهذا العالم هو عالم عند الناس لكن في ميزان الشارع ليس بعالم، ليس بعالم. والحمد لله هذا ما هو عندنا بفضل الله عز وجل، لكن في بعض الناس في بعض البلدان يقول فلان الولي فلان والعالم فلان، وهو بعيد كل البعد عن يعني شرع الله جل وعلا وعن كتاب الله جل وعلا. ولذلك يفتي بأفتاء يعني بفتاوى ترى أنها يعني مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والسبب هذا البدعة والشهوة أنه يحصل على شيء من الدنيا. ولذلك عنده حفظ القرآن ما شاء الله وحفظ السنة وكذا، لكنه ما ينفع هذا لأنه نسأل الله العفو العافية يقصد بذلك الدنيا فيفتي للناس على أهوائهم، نسأل الله العفو. وهذا عند مثلا علماء الشيعة روافض، عند الصوفية، عند الخوارج تجدهم مثل هؤلاء، والزيدية هم من يعني من فرق الروافض من فرق الشيعة، مثل العشرية هذا يعني روافض من غلاة الروافض، من غلاة الروافض عقيدتهم كفرية نسأل الله العافية. كلهم لا يسلمون لكن أخفهم الزيدية، أخفهم الزيدية والله المستعان. قال النوع، قال النوع الرابع شرك المحبة، يعني يحب مخلوقا مثل حبك لله عز وجل، فيطغى هذا الحب ويكون سببا في ترك ما أوجب الله عليه. قال ومن، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ولا من عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنوع الثالث شرك خفي، خفي لأنه يكون يعني في السر في القلب، هذا مما يدخل ويتسلل إلى القلوب نسأل الله العفو العافية. فعلى المسلم أن يراقب نيته ويراقب قصده ولا يقع في الشرك، وكما قلنا يخلص لله جل وعلا. الشرك الأصغر منه الرياء كذلك، وكذلك يدخل فيه الحلف بغير الله مثل ما أسلفنا، الحلف بالأمانة والحلف بالجاه بالنبي وبالنعمة بالأولاد وبكذا، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. ثم قال ودى يقول صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاء سوداء على صفاة سوداء، صفاة سوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل. شوف نملة سوداء وصخرة سوداء وفي الليل، من يبغى يشوفها؟ من يبغى، من يستطيع أن ننظر إليها؟ ما أحد يستطيع. قال الشرك أخفى من هذا، عاد الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخفى، نسأل الله العافية والعافية. قال وكفرت وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث في هذا وإن كان فيه ضعف، لكن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من الشرك، كما استعاذ نبي الله من من استعاذ؟ قال وجبني وبني أن نعبد الأصنام. من هو النبي؟ إبراهيم عليه السلام. أحسن، إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيخاف المسلم على نفسه يخاف على ذريته. ووصى بها من بعده، ووصى بها ابنه من يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماش ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. فهكذا يتواصلون بالتوحيد ويحذرون من الشرك. هذه الحياة الحقيقية، أن يتعاهد الإنسان ذريته بالتوحيد ويعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك. أسأل الله جل وعلا أن يحن على التوحيد مثل علي. ثم قال فالكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع، وكفر يخرج من النوع الأول كفر التكذيب والدليل، قال تعالى ومن أعرض عن افترى على الله كذبا، يعني هذا الذي حصل من كفار قريش أن كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر التكذيب. هؤلاء استحقوا النار لأنهم كفروا وكذبوا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان قبلهم مثل فرعون كذب موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فاستحق بذلك النار. قال والدليل قوله تعالى ومن أعظم ما افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء. النوع الثاني كفر الإداء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس استكبر وأبى أن يسجد لآدم رغم أنه يعرف فضله حسدا منه ولذلك استحق أن يكون ملعونا مطرودا من رحمة الله إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك خالدا مخلدا في النار، صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة، الإنسان يحذر من الاستكبار ومن التعالي على حدود الله عز وجل، وعلى ومن أعظم حدود الله التوحيد. التوحيد فلا يستكبر في تعلمه ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه، فإنه هو الحياة الحقيقية. ثم قال النوع الثالث كفر الشك وكفر الظن. والذي يقول تعالى ودخل الجنة وظلم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، الآيات إلى أن قال لكنه الله ربي ولا أشرك به بربي أحدا. فهذا عنده ماذا؟ كفر الظن، حيث أن ظن أن الله جل وعلا لا يحييه إذا مات لا يرجعه مرة ثانية ولا يحيي، قال وما أظن الساعة قائمة، فشك و يعني لم يؤمن بيوم القيامة، كفر وشك وظن أنه لن يحييه الله جل وعلا بعد موته، وأن هذه الحياة التي هو فيها هي الحياة الدائمة التي لا تنتهي. وهكذا بعض الناس يكون في النعم، ينغمس في النعم ويظن أنه خلاص هذه الحياة ما عاد بعدها موت، هذه الحياة حتى يفاجئه الموت وقدر الله جل وعلا، فما يرى إلا قد ملك الموت أمامه وقدر على حادث أو هكذا يموت في سكته، صلى الله عليه وسلم العافية. فالإنسان لا يحسب أنه في هذه الحياة الدنيا يعني خلاص يعمر فيها، لو يعمر فيها ما يعمر لابد له نهاية، ولو طغى فيها ما طغى ما لابد له نهاية. أين الجبابرة الأولين؟ قال فرعون أنا ربكم الأعلى وطغى، وقال هذه الأنهار تجي من تحتي، أهلكه الله جل وعلا بهذا الماء. وكذلك نمر بن كنعان قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم الله من فين يطلع الشمس؟ قال من المشرق، قال أباك تطلع من المغرب، أبوهت الذي كبر. ثم بعد ذلك الله ابتلاه بذبابة دخلت في أنفسه قالت في رأسه، أي نعم، كان ما يرتاح إلا يضرب على رأسه بالنعال كما جاء في بعض يعني الكتب. نعم، هكذا بعض الطغاة يظن أنه خلاص هذه الحياة لا تنتهي. أين فلان وفلان وفلان؟ من أصلناهم، إحنا وعرفناهم، طغوا وبغوا وقال ما أحد مثلي، فأهلكه الله ومات شر ميتة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ثم قال النوع، ثم قال النوع الرابع كفر الإعراض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنوع الخامس كفر النفاق، ذلك بأنهم ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر، هذا النوع الثاني، لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. والذي يقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أما النفاق فنوعان، اعتقادي وعملي. النفاق مثل الشرك بالله، مثل الكفر. لماذا؟ وهو أخطأ، لأن النفاق اللي هو الاعتقادي يكون بين المسلمين كأنه مسلم ويمكن يصلي معاهم ويتصدق وكذا، لكن في داخله يبطن الكفر. لذلك الله جل وعلا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقهم. فهذا المنافقين، هؤلاء المنافقين فسادهم عظيم على المسلمين، فسادهم الله أكبر. نعم، طيب، ثم قال وكذلك النوع الثاني اعتقادي، النوع الثاني عمل، وهو الذي يكون في الإنسان مثل ما قال الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم طغى. كذلك أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكروا الله إلا قليلا ومذبذبين بين ذلك. كل هذه بعض صفاتهم وصفات المنافقين. قال هذه صفات المنافقين نفاقا اعتقاديا، أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تكذيب بعض ما جاء به الرسول، ثالثا بغض الرسول عليه الصلاة والسلام، رابعا بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، خامسا المسرة من خفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، سادسا الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أنواع ستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. هكذا تعرف المنافقين في هذا الزمن أنهم يعني ينتقدون نصوص القرآن والسنة، وبعضهم ينكر السنة كاملة، يقول ما تصح السنة هذه معقولة يعني حفظوها؟ يقول إيه أنا معقولة، لأن هؤلاء الرجال خلقهم الله جل وعلا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ دينه عليه الصلاة والسلام. والله تكفل بذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. والذكر قسما ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله إيش في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بهذا. المنافقين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفونها ويبطلونها ويقولوا هذا لا يصح، وبعض يقول يصح له عدد محدد. تقول له قال البخاري، يقول ايش البخاري هذا، لا 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 يؤمن بها. عن ابي هريره قال تصدق ان ابو هريره يحفظ هذه الاحاديث كلها 400,000 حديث وشيئا؟ قل نعم، هؤلاء خلقهم الله قال لحفظ دينه، مو مثلنا احنا خلقنا للدنيا وحفظ الاموال وحفظ لا، هؤلاء رجال خلقهم الله للدين. ثم قال وأما العملي فهو خمسة، وقال تعالى آية المنافق ثلاث كما قلنا لكم، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. فجزى الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جزاء عظيما على ما قدمه الإسلام والمسلمين وما بينه لهذه الأمة، فقد أحيا الدين الأول الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وبين للناس الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الله عز وجل وهو التوحيد، وحذرها من الشرك، فجزاه الله خير الجزاء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يحين عليه وأن يمثنا عليه، وأن يعذنا من الشرك، كما أسأل جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على جلوسكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ونسأل جل وعلا أن يجزي القائمين على مكتب الدعوة بصامتة خير الجزاء، فهم الذين يسروا لنا هذا اللقاء، جزاهم الله خير الجزاء. كذلك نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المنطقة، ونشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية والقائمين عليها، نشكر ولاة أمرنا، نشكرهم جميعا، حيث أنهم لولا الله عز وجل ثم ما يقوم به من عناية واهتمام وتحفيز من أجل إقامة هذه الدورات العلمية التي ينتفع بها المسلمين ما حصل ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء. نسأل الله أن يجزي ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يوفقه وإخوانه وأعوانه ولي عهده لما في صلاح الإسلام والمسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تكون شاهدا لنا يوم لقاء الله عز وجل، ومن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، أي من الملائكة. والواجب علينا أن نحرص على مجالس العلم ونستفيد منها، لأن الحياة أيها الإخوة كلها ما يبقى لك إلا ما كان لله عز وجل، أما كل ما كان في هذه الدنيا مما أباحه الله جل وعلا لك يذهب، يبقى لك العمل الصالح، ذكر الله، عبادة الله، طاعة الله. ولو سألنا الذي بلغ 100 سنة فسيقول لك أيام سريعة مرت عليها، هكذا الحياة. والواجب أن الإنسان يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود من عمل الصالح، ويحاسب نفسه في اليوم والليلة، إيش سوى في هذا اليوم؟ هل هو ممن حافظ على الصلوات 5؟ هل هو ممن بر بوالديه وأطاعهم، سأل عنهم، جالسهم؟ هل هو ممن تصدق في هذا اليوم؟ هل هو ممن زار أقاربه وأرحامه وسأل عنهم؟ هل هو ممن ذكر الله جل وعلا فقرأ وفتح كتابه وتلاه؟ أم لا، يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهكذا المؤمن دائما يحاسب نفسه، فإذا جاء يوم القيامة، إذا هو ما شاء الله قد أدرك أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويحاسبه على عمله، فاستعد لذلك اليوم. فنحذر من الغفلة، نحذر من الغفلة التي غطت على قلوب كثير من المسلمين والمسلمات إلا ما رحم الله. يجلس الواحد بالساعات على الجوال وما يستطيع يفتح الجوال يقرأ له جزء ولا نصف جزء ولا صورة من كتاب الله. لماذا؟ لأن القلوب، نسأل الله العفو والعافية، فيها غفلة، وتمكن الشيطان منها، فتغطت من الذنوب الخطايا، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنحن نحتاج إلى مثل ذلك، واحد يحاسب نفسه
كلنا مقصرين، أحد يقول أنا ما شاء الله من الأولياء، لكن المؤمن إذا رأى تقصيرا في نفسه تاب إلى الله ورجع، رأى تقصير في الصلوات تاب إلى الله ورجع، رأى تقصير في الأعمال والطاعات والصدقات وتلاوة كتاب الله وذكر الله عز وجل على العموم رجع وتاب إلى الله، ما يستسلم مع هذه الذنوب ولا هذه الغفلة. والمؤمن إذا لبه تنبه، إذا ذكر تذكر، أما الغافل فهو على غفلته حتى يفاجأ في ملك الموت، والله المستعان. فهذه الحياة يا إخوة قصيرة جدا، قصيرة جدا. أنت ما ترى نفسك إلا قد 60 70 80 وأكثر من ذلك، تقول يا ليتني قدمت لحياتي. لكن ما دام عقلك معك وقوتك معك، والله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم عظيمة في الصحة والعافية والمال والأولاد وراحة البال والنفس، استغل هذا، استغل هذه النعمة العظيمة. ومن الاستغلال يا أيها الإخوة أن نجعل لنا وقت نتعلم فيه ما يفيدنا ويقربنا إلى الله عز وجل، ومن ذلك ما هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. تجد بعض المسلمين يقع في الشرك وهو لا يعلم، جاهل، يذهب عند السحرة والمشعوذين أو يتصل عليهم يقول هب لي تعويذة معك، هب لي معك حرز، هذا الشرك أكبر، لو مات يموت على الكفر عياذا بالله. بعضهم جهلا، حتى أني أذكر مرة ذهبت إلى إحدى القرى الحدودية وأخبرني واحد سألني قال عمي أو كذا، يعني كان معاه حرص في السيارة حقه، يقول كلما أخذ سيارة يقع عليه حادث، ومرة أخذ هايلوكس جديدة وقال والله ما فرط فيها إلا أذهب عند مشعوذ فلان ولا عند يهب لي تعويذة حرص، وذهب وجلس فترة رجال ما شاء الله يعني مبسوط انه ما وقع عليه حاجة، ايوه ربك ستر عليه. نعم. فمرة كان في صنعاء، جبال صنعاء في مسمارك يعني العقبة، رجال مطمئن خلاص معاه يعني حماية خاصة، واثناء ما هو بسرعته وتحوص بالسيارة هاي حقه ينقلب ويموت هو وسحره هو طلاسمه، مات على الكفر يعني على الشرك بالله. هذا أمر عظيم يجهل كثير من المسلمين اليوم إلا ما رحم الله. بعض المسلمين يقع بالشرك على لسان على طول، أما الصبية أما العفاريت أما كذا، هذا كلها يعني سؤال غير الله جل وعلا، فقد يقصد بها الشرك الأكبر يستغيث بهم، وبعضهم على سنته لكن يقول له احذر انتبه اياك. ومثل ذلك الذي يحلف بالامانه، امانه ما سويت كذا على راس اولادي على هذه النعمه، هذا شرك بالله عز وجل، شرك اصغر. لا احلف بالله او بكتاب الله او بافعال الله هكذا، وعلى هذا الحلال ما يجوز. أيوه. على هذا الحلال، على هذا النعمة والأخوة اللي بيني وبينك واللي وعلى رأس أمي وعلى كذا، أيوه هذا شرك أصغر. لكنه بعض الناس تقول له احلف بالله، لا يقول لك لا احلف على رأس أمي على رأس أمانة، قل أمانة، لا لا ما أقبل لا تقول أمانة، فهذا قد يوصل للشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. لأنه والكعبة والنبي وهكذا، يعني مثل هذه الأشياء دارج على أسئلة نتعلم، ليش نتعلم؟ حتى لا نقع في هذا العفن عظيم وهذا الخطر الكبير وهو الشرك بالله جل وعلا. ونحمد الله هذا تعلمناه في المدارس من أول ابتدائي في هذه البلاد، من فضل الله يعلمنا التوحيد حضرنا من الشيخ، لكن واقع عملي ما نستطيع لا نطبقه في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، في روايه كفر واشرك.
وإياك. فنحن نتعلم الآن في مجلسنا هذا رسالة بسيطة مفيدة إن شاء الله ما نطول عليكم، وهي رسالة اسمها الرسالة المفيدة المهمة الجلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. يا إخوة، الإنسان في حياته يسأل الله جل وعلا البركة. بعض الناس يعيش مئات السنين ويحيا ويعيش ويموت ما له ذكر، لا في حياته ولا بعد مماته. وبعض الناس يموت ما زال الناس تذكره بخير حتى يلقى، حتى يلاقي الله يوم القيامة. ومن ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كم له منذ أن مات؟ يعني حوالي 300 سنة وزيادة، وما زال ذكره وعمله إلى يومنا هذا، وهذا من عمل الصالح. فالبركة مهمة يا إخوة، البركة أحيانا تكون في النفس في العلم، أحيانا تكون في المال، أحيانا تكون في الولد، أحيانا تكون في الزوجة، أحيانا تكون في الصديق، في الأخ. فالإنسان يسأل الله البركة، أن الله جل وعلا يبارك له ويبارك عليه ويبارك فيما أعطاه. فإذا بارك الله في عمرك أو ولدك أو مالك أو زوجك فأحمد الله جل وعلا وحرص على هذه النعمة. فهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ممن جعله الله مباركا، ومن بركته أن هدى الناس كثير، ليس في بلادنا هذه، في العالم كله، هداهم إلى التوحيد. ألف رسائل بسيطة صغيرة الحجم لكنها مفيدة، مفيدة. من ذلك هذه الرسالة وكتاب التوحيد والأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6 وكشف الشبهات ورسائل وكتب وألف. ولكن الله جل وعلا علم من هذا الإنسان أنه أراد وجهه جل وعلا وأراد ما عنده، فبلغه الله جل وعلا مناه وبارك الله في عمله، وكذلك كان صابرا على الفتن والأمور التي حصلت له في حياته، والله جل وعلا نصره وأعزه ورفع شأنه وذكره إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. من هم العباد الذين اصطفى عندك يا أخي؟ عندك من هم العباد الذين اصطفاهم الله؟ عباد واللي اصطفاهم الله خلفاء راشدين، ها عندك أنت لها. من هو اللي اصطفاهم الله على الناس؟ الأنبياء، الأنبياء والمرسلين صفاهم الله، اختارهم وجعلهم إيش؟ يعني واسطة بينه وبين خلقه، يعني ينزل عليهم، ينزل عليهم الوحي يبلغونه للناس. هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله، والله يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء بعلمه جل وعلا وحكمته، أن هؤلاء هم الذين يصلون. ولذلك النبوة ليست ذكاء وليست نسبا فلان بن فلان، لا لا لا، أحيانا يصطفى الله جل وعلا ضعاف، يصطفى الله أناسا ضعاف، كما اصطفى جالوت وقتل داود جالوت، اصطفى طالوت، فلما فصل طالوت في الجنود قال قبلها الله جل وعلا إيش؟ إذ قال النبي لهم: ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله. أي نعم. بعدين قال: كيف يقول المقاتلين ونحن حق بالملك ولم يؤت سعة من المال؟ لا عنده مال ولا نسب ولا شيء. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالله يصطفي جل وعلا لأنه يعلم عليم حكيم جل وعلا. فهؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله جل وعلا. فأعلم أن ثم قال ما بعد فأعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الغاية من إيجادنا. نحن الآن نصلي، لماذا نصلي؟ لأن الله خلقنا نعبده. تروح من بيت لك تتنعم يجوز لك، لكن تبدأ عبد لله عز وجل. يأذن العشاء ترجع، لماذا ترجع تصلي العشاء؟ لأن الله خلقنا لعبادة. قام صلوات اليوم والليلة، من حافظ عليها كان واحد عند الله يدخل الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله يدخل الجنة. وحشر معك الأرض وهامان وقارون وأبين خلق. خمس صلوات، مش واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، خمس تحافظ عليها. فهكذا خلقنا الله لعبادة، لكن من رحمته أباح لنا. قال لك يا عبد الزوج واجمع المال، ها، وكل من الحلال من الطيبات، بس لا يشغلك عن المهمة والغاية العظمى وهي عبادته جل وعلا. لأنك لا شغلته هلكته، لأن هذا الضرر بهذه، إذا أكثرت من الدنيا ضرر بيش بالآخر عمل آخر، وإذا اجتهدت في عمل الآخرة وغفرت الدنيا بغيت بالدنيا. الله جل وعلا أباح لنا أن نتنعم بالطيبات. قال لك تزوج، هب لك أولاد، واجمع المال بالحلال، وقل من الطيبات، ولا تشد على نفسك، اجلس مع إخوانك مع أولادك مع كذا، لكن أيضا اعلم أنك عبد الله، تفرغ لعبادة الله فيما يقربك عند الله، فيما هو واجب أوجبه عليك مثل الصلوات الخمس، وفيما يقربك إلى الله زلفى مثل النوافل، نوافل العبادات. ثم قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة يعني الاختصام بين الأنبياء والأمم السابقة وكذلك هذه الأمة ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلا الإيمان بالله عبادة، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الصدقة عبادة، تسبيح، قراءة القرآن عبادة. فقد يكون هذه العبادة باللسان، وقد يكون بالأبدان بالبدن جوارح، وقد يكون بالقلب وهو الاعتقاد. طيب، وما معنى الطاغوت؟ واشترب الطاغوت، طاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار، وكذلك الشيطان، وكذلك السحرة والمشعوذين. ثم قال رحمه الله: وأما التوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. قال: وأما التوحيد وهو ثلاثة أنواع. الأمر الأول توحيد متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، يعني ما يفعله الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، نوحد الله بها فلا نشرك معه أحدا. ما نقول أحد يخلق مع الله تعالى، هو رب العالمين، هو الخلاق العليم جل وعلا. كذلك أيضا هو الذي يرزق جل وعلا، منه اللي يرزقنا الله عز وجل. طيب، قد يقول قال: أنا عندي وظيفة أكل منها. نقول له: نعم، هذه الوظيفة رزقك الله جل وعلا بها وأعطاك إياها، ولو شاء ما حصلت على هذه الوظيفة، ولو شاء سبحانه وتعالى، ولو شاء جل وعلا لا أعطاك وظيفة دون هذه، ولكن الله جل وعلا اختار لك هذه الوظيفة، فهي سبب في الرزق، سبب في الرزق. وقد يكون الرزق من غير سبب، من الله جل وعلا. كيف هذا؟ آباءنا وأجدادنا ما كان عندهم وظائف، لكن كانوا عايشين وعندهم بيوت وعندهم حلال، عندهم غنم، عندهم بن، عندهم، من أين لهم هذا؟ عندهم أراضي، عندهم أولاد، من أين لهم هذا؟ إن الله هو الرزاق بقوة. فلذلك الرزق أحيانا يكون بسبب وأحيانا يكون من غير سبب. الله يعطيك ما ليس في ما في بالك ولا في حسبانك، لكن لا بد أن تسعى لرزقك واسعوا، كما قال الله جل وعلا في قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله فلا بد من السعي فهذا الرزق اللي هو من أفعال الله جل وعلا. وكذلك الأمر الأول توحيد متعلق بأفعال العباد، أفعال إحنا مثل الصلاة والدعاء وماذا بقية الأعمال، كذلك أيضا الاستغاثة والاستعانة، كل هذه الأعمال يجب صرفها لله جل وعلا. النوع أو الأمر الثالث توحيد متعلق بأسماء الله وصفاته، يعني أسماءه جل وعلا مثل الله والإله ومثل الرحمن مثل السميع مثل البصير، فنوحد الله بها. فقالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام استقراء لما في القرآن والسنة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال: وأما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. هذا التوحيد أقر به المشركون، توحيد الربوبية، قالوا الله ربنا. إيش معنى رب؟ الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت. هذا كل الناس العقلاء يعرفون ذلك، ما حد يمكن، ما أنكر إلا نفر قليل ومنهم فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، وبعض الملاحدة، وكذلك النمرود بن كنعان، هؤلاء أنكروا اللي حاج إبراهيم في ربي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالمهم هؤلاء يعلمون أن الله موجود، لكن إنما يجادلون. لذلك الواحد يعلم أنه أن الله هو المتصرف في هذا الكون، أنه يمرضه جل وعلا ويحييه ويميته، فهو يعلم لكن يجادل الباطل. فالشاهد أن هذا التوحيد أقر به المشركون، ما أنكر إلا نفر قليل. وكفار قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بذلك، مصدقين أصلا هم، لكن وقع في إيش؟ وقع في توحيد الألوهية. قال: ولم يدخلهم في الإسلام، ما يدخلهم في الإسلام، لأنه لا إله إلا الله. إيش معناها؟ عندك يا ابني، عندك أنت تدرس ولا تدرس؟ في أي سنة؟ سادس. ما شاء الله، رجل في سادس. يلا سمعنا إيش معنى لا إله إلا الله. سادس، كان زمان في سادس يصلي بالناس ويخطبهم جمعة. نعم، بسم الله. الله المستعان. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا ما محمد رسول الله، لا معبود إلا الله. أنت معاه لا معبود إلا الله، صحيح؟ لا، خطأ يا إخوة. لا معبود إلا الله، مش عبد عيسى وعبد اللات والعزى وعبد الشياطين. أجل إيش الصحيح؟ لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله ناقص التعريف هذا، لو قلت لا رب إلا الله ما مثل التوحيد الربوبية، لو قلت لا حاكم إلا الله ناقص هذا التعريف. لكن تقول لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حقا إلا الله. أيوة، فهمتم يا إخوة؟ لازم نفهم هذا. قال: وهو توحيده بفعله تعالى. ثم قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا دليل على أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد أن الله جل وعلا هو ربهم جل وعلا، لكن ما ينفعهم هذا، لا بد أن يؤمن أن الله هو المعبود بحق ويصرف العبادة له جل وعلا. ثم قال: والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، أكثر الله جل وعلا من ذلك. ولئن سألتم ما خلق السماوات يقولون الله، يقولون الله. قل ما رب السماوات والأرض، فسيقولون الله، أكثر الله جل وعلا من ذلك لأنهم يعتقدون. وكذلك ذكر الله في الآيات في القرآن آيات كثيرة أنه هو الذي خلق السماوات، هو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق كذا، من أجل ماذا؟ أن يستدل على توحيد، أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أنه المستحق للعبادة. طيب إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض أكبر مخلوقات، هو اللي خلقنا، هو اللي يرزقنا، هو اللي يحيينا، هو اللي يميتنا، هو الذي يسل لنا، هو الذي يشفينا ويمرضنا جل وعلا ويعطينا ويمنع، معناته هو المستحق للعبادة، صح ولا لا؟ هو المستحق للعبادة. يعني الآن بالعقل، الآن بالعقل، لو أن واحد عنده ولد، ولد واحد بس، ينفق عليه ويعطيه واشتغاله وزوجه وأعطاه حتى كبر، ثم قال له: أنت أبويا، أنا أبويا فلان، ألا يغضب ويزعل ويمكن يموت، صح ولا لا؟ بالله المثل الأعلى. فالله المنعم علينا بالنعم العظيمة، هذه نعم في أنفسنا ونعم يعني مشاهدة ونعم ظاهرة ونعم باطنة، كيف نسر العبادة بغيره جل وعلا؟ هذا لا يقبل صاحب عقل سليم. فلما ينعم الله عليك بنعمة العافية والصحة والرزق والمال والولد، ثم بعد ذلك تذهب وتشرك به جل وعلا وتصرف العبادات هذه بغيره جل وعلا، فهذا من أعظم الظلم. ولذلك الله قال: إن الشرك لظلم عظيم. ليش ظلم؟ لأنك أنت الآن ظلمت في حق الله جل وعلا، ارتكبت الظلم في حق الله، أنك صرفت هذه التي أنعم الله جل وعلا عليك، صرفتها لغيره جل وعلا. ولا الواجب أن تشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم. طيب معليش اليوم بنطول عليكم، خلوا لله عز وجل هذا جلسة، وإن شاء الله نختصر. ثم قال: وأما الثاني وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. هذا الذي وقع فيه الخلاف، وقع فيه القتال بين الأنبياء وأتباعهم، أو بين يعني من أرسلوا إليهم، وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وبين أهل الكفر والشرك بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. فنعرف معناه، وهو توحيد الألوهية هو توحيد إثبات الله بأفعالنا نحن العباد، مثل الدعاء، أصبح تدعو عند صاحب القبر: يا فلان أعطني كذا وكذا. أي نعم. ولا تذهب عند ساحر تقول: يا فلان أبغى شيء يعيذني وتعويذه وأبغى حرض. ولا تذهب عند صاحب السحر تقول له: أنا ملوث، فكها مني اللوثة. إنما تستعين بالله عز وجل بالرقية الشرعية التي من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحسنها. ولا تذهب عند بعض الصالحين، بعض الذين عندهم يعني قوة في هذا ومعرفة، فيقرأ عليك. أما تذهب عند السحرة فهذا أولا يذهب إيمانك، والأمر الثاني يوقعك في الشرك بالله جل وعلا ويحبط عملك، نسأل الله العفو والعافية. ذاك صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى كاهن بس أتى بس يشبح له، قال: والله هذا ما في إلا الكذب. إتيانه فقط لا تقبل منه صلاة 40 يوما. لماذا؟ قال لك: لأن السحرة أنجاس، نجاسة الشرك، وهذا جلس عنده فيصيبه من هذه النجاسة. فعلى المسلم أن ينتبه
يحذر ونحذر يا أيها الإخوة النساء في البيوت بعضهم ما يفهموا مثل هذا. تذهب الوحدة عند بعض الصحابة وانتم تقول يا فلان أنا تعبان أهبي لكذا تعويذة أغمزيني أهبي لكذا شيء يعني أتقواب شيء يحبب يعني زوجي ويعني يحببني عنده مثل هذه الأشياء. هذه شرك بالله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التولة شرك. التولة شرك يعني الذي يسبب محبة يعني بعض السحر يقول لك يكون يسبب الحب بين الزوجين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه نوع من الشرك ولا يذهبوا عند السحرة يحذرون من ذلك. السحرة موجودين واليوم يصلون لهم حتى من عن طريق الجوال عن طريق الجوال من بيت وعن طريق يعني بعض التطبيقات. حذرهم ونتعاهدهم يا بني لا تشرك بالله. يقول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. تعاهدهم بالتوحيد تعاهدهم بالصلاة تعاهدهم بالأعمال الصالحة تعاهدهم بالصيام تعاهدهم بصلة الأرحام تعاهدهم باجتماع الأسرة وهكذا. ما يكون كذا أبناءنا سبهلا يضيعون أعمارهم وينشأ الواحد له عارف ربه ولا عارف ما هو واجب عليه ولا ما هو الحقوق المتعلقة يعني والواجب عليه ولا يعرف حتى أقاربه وأرحمه ما يجتمع معهم صلى الله عليه وسلم. أيوة. ثم قال رحمه الله وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن وأصل العبادة يريد الإخلاص لله وحده وتجل المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصل العبادة إخلاص يعني تقصد عملك لله عز وجل ما تشرك مع الله عز وجل. قل إن صلاتي ها من يكمل عندك يعني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تمام. وما شدك بس عشان ننتبه فالإخلاص مهم جدا. ما تعمل عمل عبادة إلا تقصد وجه الله ما تقصد ثناء الناس. الناس يثنون عليك اليوم بكرة يسبونك ويلعنونك لكن الله عز وجل إذا يعني مدحك ورضي عنك عملك يا يوم القيامة حتى تلقى جل وعلا. تعمل لله عز وجل تصدق لله تصوم لله تؤذي لله تبر بوالدك لله تجلس في مجالس العلم لله عز وجل. كم لك يا عبد الله تكون عبد لله عز وجل مخلصا. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى المتابعة؟ يعني ما يكون تجيب بدعة في عملك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيّن لنا الصلوات خمس توجد عندك صلاة واجبة توجبها على نفسك ست أو مثلا الصلاة يعني معروفة المغرب ثلاث يقول لا أنا أبغاها أربع عشان يعني زيادة الإيمان. هذا ابتداع وتنطع في الدين ولا يقبل منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أي مردود. فلا بد من المتابعة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يعني يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته عليه الصلاة حتى نقلوا لنا وضوءه وصلاته عليه الصلاة والسلام وحجه ومشيته وأخلاقه كلها نقلوها لنا رضي الله عنهم أجمعين. طيب ثم قال رحمه الله وقال الله تعالى وأن المسيح إلا فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى له دعوة الحق. وقال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات يعني يبين أن الدعاء هذا عبادة نصرف لله جل وعلا. ولا تقول يا فلان أعطني لا يا الله أعطني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله آيات كثيرة في القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه ضرا ولا نفع فهو مثل مثلك عليه الصلاة والسلام. إنما ميزه الله جل وعلا بالنبوة بالرسالة ولكن نعد فجيع إلى الله يمرض عليه الصلاة والسلام ويصيب الجوع وكذلك هزم يعني في بعض المعارك شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ودخل المغفر الحديد في رأسه عليه الصلاة والسلام بعضهم. فهو بشر عليه الصلاة والسلام بشر
وسحر عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على بشريته. كيف نقول أنه يعلم غيب أو أنه يعطي أو يمنع عليه الصلاة والسلام أو يشفي أو يمرض عليه الصلاة؟ هذا ليس من العقل، فلذلك نحظى من ذلك. ثم قال رحمه الله وقال تعالى وما أتكم رسول فخذوه، هذا الدليل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يجب عبادات من عندنا بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله وأوصانا به نعمل به وما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام أو لم يفرضه علينا فنتركه. قال تعالى وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وأما الثالث هو توحيد الذات والأسماء والصفات، هذا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فنوحد الله عز وجل في أسماء وصفاته. يعتقد المسلم أن الله لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد، الكاف مضمومة والفاء مضمومة، بعض الناس يقرأها إيه كفوا أحد، خطأ خطأ، فلا بد أن تكون الفاء مضمومة. كفوا، بعضهم يقول كفوا، لا كفوا أحد، كفوا أحد، الفاء مضمومة. هذا دليل على توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، والله واحد جل وعلا ليس له مثيل سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يحلون بأسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية ليس كمثله شيء هي أصل في باب الأسماء والصفات، فالله لا مثيل له لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفات، وهو السميع البصير إثبات أن لله سمع وبصر، لكن ليس كم سمع المخلوق. إحنا الآن واحد يكبر في السن ضعف سمعه وبصره، صح ولا لا؟ يحتاج إلى نظارة والضعف يبغى بسماعة، ويمكن يكبر شوية حتى مسمع ما تنفعش ويجلس واحد صائح عليه ما يسمعه، لكن الله جل وعلا له الصفات الكاملة العظيمة سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن المظاهرة لأتى عند الله صلى الله عليه وسلم يعني لتشتكي زوجها يعني عندما ظهر عليها إن، فالمهم تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة وأنا عندها في نفس الحجرة أسمع بعض الكلام وبعض الكلام إيش أسمع، والله جل وعلا إيش قال؟ قد سمع الله، قد حفتق تحقيق قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سمع هذه المجادلة. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعوا الأصوات كلها، إن المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض الكلمات والله سمع من فوق سبع سماوات، الله يسمع كلامك يا عبد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله من سمى نفسه سميع بس يسمع، يسمع جل وعلا ويبصرنا ويبصر أعمالنا سبحانه وتعالى، نسأله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم قال ثم علم أن ضد التوحيد الشرك، الآن انتقل إلى آخر فقر وهو إيش؟ الشرك ضد التوحيد. ليش؟ كان ممكن يقول الشرك التوحيد وخلاص، قال لك لا، لابد تعرف الخير وتعرف ما يضاد عكس لا تقع فيه، ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. ولذلك قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ممكن تقع في هذا الشر وأنت لا تعلم، صح ولا لا؟ ممكن تقع في الشرك بالله وأنت ما تعلم. نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاده. قال ثم أعلم أن ضد التوحيد الشرك، ثم أعلم أن ضد التوحيد الشرك وثلاث أنواع، شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي، وبعضهم يقول سنين فيجعل الأصغر والخفي سواء. قال والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به،
وصدق الله
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك قال والنوع الأول شرك الدعوة. الآن يفصل شرك الدعوة المراد به هنا الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، فلا ندعو إلا الله جل وعلا. والدليل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا التوحيد هذا الشرك شرك الدعوة ينبغي على الإنسان أن يحذر منه، فلا يدعو إلا الله لا في السراء ولا في الضراء، هو محتاج شيء ولا في ولا مو محتاج، ولا ندعو لا نبي ولا ولي ولا أي إنسان لا حي ولا ميت. بعض الناس يأتي عند أصحاب القبور قال هذا ولي فلان، هذا ولي فلان عبد القادر الجيلاني، هذا مستير فلان، فلان المعروف بكذا وكذا كان صواما قواما، يدعو من دون الله عز وجل، ولا يقول يا فلان هبلي، ولا يقول يا فلان أعطيني سأل الله يهبلي. الله ما جعل بينه وبين الخلق واسطة. إيش قال الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لك، ادعوني، ما قال إيش ادعو محمدا فهو بعدين إيش يوصل هذه الدعوة، لا ادعوني مباشرة. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له، فالله جل وعلا سميع قريب يسمع دعاءك وشكواك. ليش تروح وتقول يا فلان يا ولي فلان يا سيد فلان ولا تذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول بركة؟ لا لا، البركة في دعائك إذا أخلصته لله جل وعلا سمعك الله. ثم قال النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يعني هذا النية إذا لو اعتقد الإنسان شيئا وقصده فينبغي عليه أن يخلص في هذا العمل ولا يدعو إلا هو جل وعلا. قال شرك النية والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سنوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وتنوي أعمالك لله عز وجل، تقصد بها وجه الله عز وجل، الأعمال كلها العبادات كلها حتى لا يحبطها الشرك بالله. منه الرياء، منه الرياء، بعض الناس يرائي بعمله ويقصد به مدح الناس وثناء الناس أو شيئا من الدنيا قليل يبغى يحصل عليه. لا يا أخي، لا يا أخي، إنما تبتغي أنت الآن مثلا تؤذن. ليش تؤذن؟ قال أنا موظف. لا، أنت تؤذن تبتغي وجه الله، لأنك مكافاة هذه المقابل، يعني إيش أنك يعني تلتزم بهذا الشيء. ولذلك من استغنى عنها فهو خير، ومن أحتاجها وأخذها يجوزه سواء كان إماما أو مؤذنا أو ما شابه ذلك. فأنت تقوم بهذا العمل لكن ترضى وجه الله أولا، وهذا تستعين بها على حاجتك لأنك أنت تنقطع وتتفرغ من أجل هذا العمل العظيم قل هو أصل عبادة. طيب النوع الثالث شرك الطاعة، شرك الطاعة. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله ومواطعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم، لا دعاءهم إياهم كما هو صلى الله عليه وسلم. فيعني بعضهم يطيع العلماء في أمر محرم معروف بالدين أنه محرم، وهذا العالم هو عالم عند الناس لكن في ميزان الشارع ليس بعالم، ليس بعالم. والحمد لله هذا ما هو عندنا بفضل الله عز وجل، لكن في بعض الناس في بعض البلدان يقول فلان الولي فلان والعالم فلان وهو بعيد كل البعد عن يعني شرع الله جل وعلا وعن كتاب الله جل وعلا. ولذلك يفتي بأفتاء يعني بفتاوى ترى أنها يعني مخالفة لكتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا البدعة والشهوة أنه يحصل على شيء من الدنيا. ولذلك عنده حفظ القرآن ما شاء الله وحفظ السنة وكذا، لكنه ما ينفع هذا لأنه نسأل الله العفو العافية يقصد بذلك الدنيا فيفتي للناس على أهوائهم، نسأل الله العافية. وهذا عند مثلا علماء الشيعة روافض، عند الصوفية
عند الخوارج تجدهم مثل هؤلاء والزيدية هم من يعني من فرق الروافض من فرق الشيعة مثل العشرية هذا يعني روافض من غلاة الروافض من غلاة الروافض عقيدتهم كفرية نسأل الله العافية كلهم لا يسلمون لكن أخفهم الزيدية أخفهم الزيدية والله المستعان. قال النوع الرابع شرك المحبة يعني يحب مخلوقا مثل حبك لله عز وجل فيتقى هذا الحب ويكون سببا في ترك ما أوجب الله عليه. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه لا من عمل صالح ولا شكر بعبادة ربه أحدا. والنوع الثالث شرك خفي لأنه يكون يعني في السر في القلب هذا مما يدخل ويتسلل إلى القلوب نسأل الله العفو والعافية. فعلى المسلم أن يراقب نيته ويراقب قصده ولا يقع في الشرك وكما قلنا يخلص لله جل وعلا. الشرك الأصغر منه الرياء كذلك وكذلك يدخل فيه الحلف لله مثل ما أسلفنا الحلف بالأمانة والحلف بالجاه وبالنبي وبالنعمة بالأولاد وبكذا فهذا من الشرك بالله جل وعلا. ثم قال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبي النملة السوداء على صفاء سوداء على صفات سوداء صفات سوداء يعني صخرة سوداء في ظلمة الليل. شوف نملة سوداء وصخرة سوداء وفي الليل من هو يبغى يشوفها؟ من يبغى من يستطيع أن ننظر إليها؟ ما أحد. قال الشرك أخفى من هذا عاد. الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخفى أسأل الله العافية والعافية. قال وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث في هذا وإن كان فيه ضعف لكن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من الشرك كما استعاذ نبي الله من استعاذ قال وجبني وبني أن نعبد الأصنام من هو النبي إبراهيم عليه السلام أحسن إبراهيم عليه السلام قال وجبني وبني أن نعبد الأصنام فيخاف المسلم على نفسه يخاف على ذريته ووصى بها من بعده ووصى بها ابنه من يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهم إيش ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أباك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. فهكذا يتواصلون بالتوحيد ويحذرون من الشرك. هذه الحياة الحقيقية أن يتعاهد الإنسان ذريته بالتوحيد ويعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يحن على التوحيد مثل علي. ثم قال فالكفر كفران كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. وكفر يخرج من النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أعرض عن افتراء الله كذبا يعني هذا الذي حصل من كفار قريش أن كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام فهذا كفر التكذيب. هؤلاء استحقوا النار لأنهم كفروا وكذبوا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا من كان قبله مثل فرعون كذب موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فاستحق بذلك النار. قال والدليل قوله تعالى ومن أعظم من افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس استكبر وأبى أن يسجد لآدم رغم أنه يعرف فضله حسدا منه حسدا منهم ولذلك استحق أن يكون ملعونا مطرودا من رحمة الله إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك خالدا مخلدا في النار صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة الإنسان يحذر من الاستكبار ومن التعالي على حدود الله عز وجل ومن أعظم حدود الله التوحيد
التوحيد فلا يستكبر في تعلمه ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه، فإنه هو الحياة الحقيقية. ثم قال النوع الثالث كفر الشك وكفر الظن. والذي يقول تعالى ودخل الجنة وظلم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، الآيات إلى أن قال لكنه الله ربي ولا أشرك به بربي أحدا. فهذا عنده ماذا؟ كفر الظن، حيث أن ظن أن الله جل وعلا لا يحييه إذا مات لا يرجعه مرة ثانية ولا يحيي، قال وما أظن الساعة قائمة، فشك و يعني لم يؤمن بيوم القيامة، كفر وشك وظن أنه لن يحييه الله جل وعلا بعد موته، وأن هذه الحياة التي هو فيها هي الحياة الدائمة التي لا تنتهي. وهكذا بعض الناس يكون في النعم، ينغمس في النعم فيظن أنه خلاص هذه الحياة ما عاد بعدها موت، هذه الحياة حتى يفاجئه الموت، وقدر الله جل وعلا فما يرى إلا قد ملك الموت أمامه ودده على حادث أو هكذا يموت في سكتة، صلى الله العفو العافية. فالإنسان لا يحسب أنه في هذه الحياة الدنيا يعني خلاص يعمر فيها، لو يعمر فيها ما يعمر لابد له نهاية، ولو طغى فيها ما طغى ما لابد له نهاية. أين الجبابرة الأولين؟ قال فرعون أنا ربكم الأعلى وطغى، قال هذه الأنهار تجي من تحتي، أهلكه الله جل وعلا بهذا الماء. وكذلك نمر بن كنعان قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم الله من فين يطلع الشمس؟ قال من المشرق، قال أباك تطلع على المغرب، أبوهت الذي كبر. ثم بعد ذلك الله ابتلاه بذبابة دخلت في أنفسه قالت في رأسه، أي نعم كما يرتاح إلا يضرب على رأسه بالنعال كما جاء في بعض يعني الكتب. نعم، هكذا بعض الطغاة يظن أنه خلاص هذه الحياة لا تنتهي. أين فلان وفلان وفلان؟ أصلناهم حنا وعرفناهم، طغوا وبغوا وقال ما أحد مثلي، فأهلكه الله وماتوا شر ميته، نسأل الله العفو والعافية. طيب ثم قال النوع، ثم قال النوع الرابع كفر الإعراض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنوع الخامس كفر النفاق، ذلك بأنهم من ثم كفروا وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. وكفر أصغر، هذا النوع الثاني لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. والذي يقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أما النفاق فنوعان اعتقادي وعملي. النفاق مثل الشرك بالله، مثل الكفر. لماذا؟ وهو أخطأ، لأن النفاق اللي هو الاعتقادي يكون بين المسلمين كأنه مسلم ويمكن يصلي معاهم ويتصدق وكذا، لكن في داخله يبطل الكفر. لذلك الله جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقهم. وهذا المنافقين، هؤلاء المنافقين فسادهم عظيم على المسلمين، فسادهم الله أكبر. نعم طيب. ثم قال وكذلك النوع الثاني اعتقادي، النوع الثاني عمل، وهو الذي يكون في الإنسان مثل ما قال الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خصم حجر. كذلك أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا ومذبذبين بين ذلك. قل هذه بعض صفاتهم وصفات المنافقين. قال هذه صفات المنافقين نفاقا اعتقاديا، أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تكذيب بعض ما جاء به الرسول، ثالثا بغض الرسول عليه الصلاة والسلام، رابعا بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، خامسا المسرة من خفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، سادسا الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أنواع ستة صاحبة من أهل الدرك الأسفل من النار. هكذا تعرف المنافقين في هذا الزمن أنهم يعني ينتقدون نصوص القرآن والسنة، وبعضهم ينكر السنة كاملة، يقول ما تصح السنة هذه معقولة يعني حفظوها؟ يقول إيه أنا معقولة، لأن هؤلاء الرجال خلقهم الله جل وعلا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ دينه
عليه الصلاة والسلام والله تكفى بذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو نحافظه. والذكر قسما ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله إيش في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام صلى الله عليه وسلم وحي من الله. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بهذا. المنافقين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفونها ويبطلونها ويقول له هذا لا يصح. وبعضهم يقول له يصح له عدد محدد. تقول له قال البخاري يقول له إيش البخاري هذا لا يؤمن بها. عن أبي هريرة قال تصدق أن أبو هريرة يحفظ هذه الأحاديث كلها 400,000 حديث وشيئا. قل نعم هؤلاء خلقهم الله قال لحفظ دينه مو مثلنا احنا خلقنا للدنيا وحفظ الاموال وحفظ لا هؤلاء رجال خلقهم الله للدين. ثم قال واما العمل فهو خمسه. وقال تعالى ايه المنافق ثلاث كما قلنا لكم نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الادب والله اعلم. فجزى الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب جزاء عظيما على ما قدمه الإسلام والمسلمين وما بينه لهذه الأمة. فقد أحيا الدين الأول الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبين للناس الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الله عز وجل وهو التوحيد وحذرها من الشرك فجزاه الله خير الجزاء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يحينا عليه وأن يمثنا عليه وأن يعذرنا من الشرك كما سأله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على جلوسكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ونسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على مكتب الدعوة بصامتة خير الجزاء فهم الذين يسروا لنا هذا اللقاء جزاهم الله خير الجزاء. كذلك نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المنطقة ونشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية والقائمين عليها. نشكر ولاة أمرنا نشكرهم جميعا حيث أنهم لولا الله عز وجل ثم ما يقومون به من عناية واهتمام وتحفيز من أجل إقامة هذه الدورات العلمية التي ينتفع بها المسلمين ما حصل ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء. نسأل الله أن يجزي ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وأن يمد في عمره على طاعته وأن يوفقه وإخوانه وأعوانه ولي عهده لما في صلاح الإسلام والمسلمين. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.